رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وجعلنا مسلمين، وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم بكتاب مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل الحكيم العليم. ونصلي ونسلم على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن التعسير وأمرهم بالتيسير، ألا يعسروا على أنفسهم وألا يعسروا على بقية خلق الله سبحانه وتعالى. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم التيسير للتعسير، لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. أرسلهم قاضيين وحاكمين ومعلمين يهدون الناس ويعلمونهم، فأمرهم بتلك الأوامر الواضحة: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واجتمعا ولا تتفرقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والتعسير أيها الإخوة على قسمين: إما تعسير على النفس وإما تعسير على الغير، وكلاهما منهي عنه، منهي أن تعسر أو تضيق أو تشدد على نفسك، ومنهي أن تعسر أو تضيق أو تشدد على أخيك المسلم أو على عامة خلق الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد أن يرى محاولة من التعسير، لأن بعض النفوس تجرح، بعض الناس يقع لهم ميلا إلى محاولة التعسير أو التجديد والبعد عن هدي الحنيفية السمعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. في إحدى المرات النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ورأى رجلا واقفا فتعجب، قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، لقب، يعني لقب أبو إسرائيل. فقال: ماذا به؟ فقالوا: إنه نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن يصوم وأن لا يتكلم. يقف هكذا، نذر أنه يشدد على نفسه، يبقى واقفا في الشمس وأن لا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صومه. لأن الصوم نعم عبادة، إن نذره تلزمه، لكن ما ينفعه أن يقوم فلا يقعد أو أن يقف في الشمس فلا يستظل، فنهاه عما لا ينفع ولا يفيد، وما كان تشديدا وبعدا عن التيسير ودخولا في التعسير. وأما الصوم فالصوم طاعة وعبادة، فقال فليصم، أي أذن له في الصوم فقط، وأما بقية هذه التشددات فنهاه عنها، فإنها لا تنفعه وليس لله عز وجل فيها حاجة. كذلك عندما رأى رجلا يتهادى بين رجلين، رجل كبير في السن ويحمله أو يسنده من الجانبين آخرون، فقال: ما به؟ أو سأل عنه، فقالوا: هذا نذر أن يحج ماشيا. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب، أي أنه لا يحتاج، لأن المشي أو الركوب إنما هو وسيلة، ولم يتعبدنا الله عز وجل بها، وإنما تعبدنا بالحج والعمرة والصلاة وغيرها من العبادات. فهو مطلوب أن يصل إلى البيت الحرام وليس أن يعذب نفسه في الوصول إلى بيت الله. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرط أو هذا النذر ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته في إحدى حجرات أمهات المؤمنين وجد حبلا ممدودا بين ساريتين عمودين أو خشبتين وبينهما حبل، فسأل ما هذا الحبل؟ فقالوا إن زينب تصلي فإذا تعبت استندت عليه، أي أنها تصلي صلاة طويلة فحتى تضعف وحتى تصبح غير قادرة على الوقوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فليصلي أحدكم نشاطا فإذا فتر فليسترح أو فلينم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن الأمر لا يكون بهذه الشدة، فإن الإنسان لا بد أن يكون متقبلا للعبادة وأن يكون مقبلا عليها، فلا ينهك نفسه حتى يصبح لا يدري أيدعو لنفسه أم يدعو عليها. ولذلك عندما جاء أناس إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فوجدوها وسطا عدلا لا إفراط ولا تفريط، فقالوا هذا النبي قد غفر الله له، يجعلون لأنفسهم مخرجا للتشدد. فلما حكي لهم أمر النبي أرادوا أن يزيدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة وقدوتها، فكيف يخرجون من المسألة؟ قالوا يا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن نحتاج إلى شدة إلى أشد. أما فقال أحدهم أما أنا فأصوم فلا أفطر، وقال الآخر فأما أنا فلا أكل اللحم، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. وسمع هذا الكلام، فلما جاء النبي أخبروه فقال ما أما أنا فأكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة ألا تشق على نفسها. صحيح أن هذه الأمور الآن نتيجة الضعف في الناس أنه لم يعد توجه الناس إلى هذا، لكن وقعت تشددات أخرى على الناس، منها مسألة النذر. تجد الرجل يأتي لأمر من الأمور، يأتينا مثال، يأتي بعضهم يقول أنه أراد أن يمتنع عن القات، فماذا يعمل؟ فقال زوجتي طالق إن أكلت القات. ما هذا؟ يعني ينتقل من تشديد إلى تشديد عن نفسه، ثم بعد ذلك يقع في أكله، ويأتي يسأل بعد ذلك ما حكم طلاق زوجتك؟ أو ينبه بعضهم، تقول إحداهن أنها ستصوم شهرا لو وقع كذا وكذا، بل وصل ببعضهن أن نذرت بسنة. ثم بعدما يتحقق الأمر يأتي الواحد يسأل عن مخرج من المخارج، فلما ضيقت على نفسك؟ فهذا كله أيها الإخوة، فالنذر نوع من التضييق على النفس، لأن الأمر يكون لك مباحا أو سنة ثم تجعله بعد ذلك فريضة على نفسك. طب ولما لا تضمن في نفسك فقط دون تكلم؟ ولما لا تقدم؟ ولذلك إنسان عنده مريض، فأم المريض تأتي وتنذر بشهر إن شفى الله ولدي، ولما لا تصومين من نفسك حتى لا تشددي على نفسك؟ أو تنذر بمائة ألف، فلما لا تخرجي ما تستطيعين؟ فلما لا تقدمي؟ ولذلك ورد في بعض الحديث إن النذر لا يأتي بشيء وإنما يستخرج به من البخيل، أي أن البخيل يضيق على نفسه كأنه لا يخرج شيء إلا في مقابل، وهذا يدل على شح النفس، كأنه يقول لله بأني لا أعطي كذا من نفسي ولا أتعبد العبادة المعينة إلا أن تفعل لي كذا، فإن لم تفعل لم أفعل. وهذا خلاف الهدي. الهدي أيها الإخوة، إن أردت فقدم بين يديك أمرك، فقدم من نفسك طواعية ما استطعت، عندك مريض تريد أن تتصدق، تصدق من نفسك بما استطعت دون تحريج على النفس. الأم إن أرادت أن تصوم فلتصم ما شاءت دون تحريج على النفس، أمامها أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو تصوم الاثنين والخميس، أو غير ذلك مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دون نذر أو تشديد، حتى إذا عجز الإنسان لم يستطع فلا عليه شيء، لكن يأتي يحرج نفسه ويضيق على نفسه. ولما لا تكن يعني مصمما عندما تريد أن تترك القات فتصمم تصميما رجوليا دون حلف أو دون طلاق أو غيرها حتى لا تحرج على نفسك. افترض أنك زللت مرة أخرى ورجعت إلى أكله، ترجع إلى العزم مرة أخرى بدلا من أن تعلق طلاق زوجتك وغيرها. وهذا أيضا من التشديد على الآخرين، هو أن يعلق الرجل أو يتلاعب بطلاق زوجته في أمور متعددة، فتجد بعضهم يجعل الطلاق عنوانا لكل عمل من الأعمال، فإذا أراد أن يدعو رجلا إلى بيته، وإذا أراد أن يبين سعر السلعة، وإذا أراد أن يجبر أحدا على فعل، فإنه يأتي بهذه التضييقات، فتجد زوجتي طالق إن وقع كذا، زوجتي طالق إن ما تغديت عندي، زوجتي طالق إن ما كان هذا بخمسة آلاف، زوجتي طالق إن ما أعطيتني كذا، وغير ذلك من هذه الترهات والسفهات التي تؤدي إلى التضييق على النفس والتضييق على الغير. ثم يأتي بعد ذلك يقول بأني ما أردت وبأني ما قصدت وبأني، ويستفتي هذا وذاك، ويفتيه هذا بشيء والآخر بشيء، ويصبح في شك من أمره ومن دينه ومن زوجه وغير ذلك. فهل امتنع الناس على التضييق على أنفسهم استنانا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا تضييق من التضييقات التي تقع على النفس. الأنواع الثانية من التعثير هي أن يعثر على الآخرين، ولا شك أن الطلاق هو نوع من التعثير على الآخرين. تجد الرجل زوجته تريد أن تزور أهلها فيضيق عليها، يقول أنت طالق إن زرت فيهم أو إن دخلت عند أخيك، كيف هذا؟ وأين صلة الرحم؟ وأين وأين؟ ثم بعد فترة يأتي زواج أخيها أو زواج ولده، كم من فتوى تأتي بتلك الصورة فيقول الآن أنا قلت لزوجتي أنت طالق إن دخلت عند فلان أو عند أخيك، والآن ابن أخيها أو بنت أخيها ستتزوج، وليس من المعقول أن تتخلف عن العرس، فما الفتوى؟ ويسأل من قال لك أن تضيق على نفسك وكان الأمر لك فيه سعة، كان الأمر فيه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، لكن تأتي فتضيق على نفسك. كذلك يكون عند الإنسان رعية، بدءا من رئيس الدولة إلى انتهاء بمدير قطاع أو فرع أو مدير مدرسة أو غير ذلك، وانتهاء بالرجل في بيته، كل هؤلاء عندهم رعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الواحد من هؤلاء يضيق على من حوله ويشق عليهم ويتعبهم ويقهرهم بحجة أنه كبير وأنه مدير وأنه كذا، لأن بعض الناس لا يذوقون طعم السلطة أو السلطان إلا في إذلال الآخرين وإلا في إتعابهم وإلا في المشقة عليهم. خذ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يفعل ذلك. النبي الكريم يقول اللهم من، شوف هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء مستجاب بلا شك، فيقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ماذا تقول في هذه؟ النبي يدعو عليك عندما تشق على رعيتك، بدءا من الأسرة الصغيرة من ولدك وزوجتك، عندما تشق عليهم وتضيق عليهم مما كان مباحا لهم أو سهلا فتتعبهم وتقهرهم وتفعل هذه الأفعال. هذا مدير في عمل، هذا مدير مدرسة، هذا مدير إدارة، هذا رئيس، هذا وزير. فالأمة ولذلك الناس يشتكون، لما؟ لأنه أصبح الناس يقهر بعضهم بعضا ويضغط بعضهم على بعض، وأصبح حب السلطان والكبر والغرور وغيرها من المعاني هي التي تحكم الناس. يأتي الإنسان عندما يحكم يريد أن يبدي قوته ويبدي سلطانه ويستشعر بلذة السلطان ولذة الإدارة، وهي لذة يبدو أنها شديدة أشد من المطعم والمشرب والمنكح. فحتى يظهر ذلك ويتلذذ بالقوة يضعف الآخرين ويذل الآخرين ويعسر على الآخرين. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه، ثم بعد ذلك يأتي فيجد المشقة ها هنا والمشقة ها هنا، ويجد ولده كذا وزوجته كذا ويشتكي، وإنما هو المتسبب في ذلك. إخواني نحن نعاني ولا ندري سبب المعاناة، لأننا لا نراجع أنفسنا ولا نراقب أنفسنا. إن قل هو من عند أنفسكم، كثير من التعب وكثير من المعاصي وكثير من الإضرار يقع بسبب المخالفات التي نخالف بها شرعنا الحكيم. ولذلك السلف لما قلت معاصيهم كانوا ينتبهون من أين أوتوا. ابن سيرين رحمه الله تعالى حبس في دين، بسبب دين عليه فحبس، فقال إني لا أعلم سبب هذا، لقد عيبت رجلا من 20 سنة بالإفلاس. انظر، فيقول بعض السلف هؤلاء قلت ذنوبهم فعلموا من أين أوتوا، ونحن كثرت ذنوبنا فلم نعد نعلم من أين أوتينا، من أين أتتنا تلك المصائب والبلايا وغيرها. وكم من إنسان يشق على الآخرين فتصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إنها دعوة خطيرة، ولذلك ليتها تعلق في الأعمال، ليتها تعلق عند الموظفين والمدراء وغيرهم، بدل من صور الزعماء والرؤساء وغيرهم. ينبغي أن يعلق فوق رؤوسهم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاسقق عليه، آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرفيقين بالناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه. كلنا نحتاج أن نتعلم أيها الإخوة. إن بعض الناس تتكبر عن التعلم وعن الفهم وعن مراجعة أنفسهم. إذا اعتقدت في نفسك الكمال فلما تتعلم، ولما تسأل، ولما تستفسر، ولما تسمع، ما دمت كاملا مكملا. لكن الإنسان الحق الذي يعلم الطبيعة الإنسانية، أنت في نفسك تذل، أنت في نفسك تعتقد الشيء صوابا وهو خطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه جبلة بني آدم، فقال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين أن الخطأ يشمل الناس جميعا، وكلنا ننسى ونجهل ويفوتنا أشياء. لا أحد يحيط بكل العلم، ولا أحد له الكمال، ولا أحد له كمال العلم ولا كمال العمل ولا كمال الأخلاق. فإذا كان الإنسان كذلك احتاج إلى النصيحة، ولذلك جعل من لب ديننا النصيحة. النبي قال الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة، لما كان عرفة هو الركن الأكبر من أركان الحج، فقال الحج عرفة. ولما كانت النصيحة هي ركن كبير في ديننا وعمود كبير في أمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولذلك أيها الإخوة، لو كسرنا حاجز الكبر، لو كسرنا حاجز الغرور، لانتفع بعضنا ببعض، ولان بعضنا بأيدي بعض، وتفاهم بعضنا مع بعض، واستفاد بعضنا مع بعض. إن اليد الواحدة لا تصفق، وإنما بيدين. إن اليد الواحدة لا ترفع الحمل الكبير، وإنما يحتاج إلى الأمة أن تتعاضد وأن تتباصح وأن تتسابق بعضها مع بعض. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نسعى دائما في تحسين أمورنا، وألا نرضى عن أنفسنا. إن الرضا عن النفس أمر خطير، لأنه يعني الكمال التام، يعني أنك بلغت الذروة في كمال العلم والعمل والأخلاق والاعتقاد، وهذا ليس بحاصل. من صورت له نفسه بذلك فهو مخدوع مغرور، وسيفاجأ بهذا أمام ربه سبحانه وتعالى. فكلنا خطاؤون، وكلنا نجهل ونعلم، وكلنا نحتاج إلى النصيحة، وكلنا نحتاج إلى المعرفة، وكلنا نحتاج إلى التعاون. إنما نحن المرء كثير بإخوانه، بتعاونهم، بمساعدتهم، بالتعلم منهم. وهكذا أيها الإخوة ينبغي أن يتعلم بعضنا من بعض، وأن يتناصح بعضنا مع بعض، وأن تلين قلوبنا بعضنا لبعض، عسى أن تكون مجتمعاتنا مجتمعات متراحمة، فنعود إلى الأخوة التي جعلها الله عز وجل حكما يقينيا في كتابه بقوله إنما المؤمنون إخوة. طلعت حديثا جميلا أنصح به إخواني، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استعاذ من النار في يوم سبع مرات، من استعاذ من النار في يوم سبع مرات، يعني قال أعوذ بالله من النار، أو أعذني يا ربي ومعبودي من النار سبع مرات، قالت النار: رب إن فلانا يستعيذ مني فأعذه. وإذا سأل إنسان أو مسلم الجنة سبع مرات في يوم، قالت الجنة: يا رب إن فلانا يسألك الجنة فاجعلني له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صححه بعض العلماء، وهو حديث جميل. والاستعاذة من النار سبع مرات لا تأخذ دقيقة، وطلب الجنة سبع مرات لا يأخذ دقيقة، لكن نتائجه طيبة. ولذلك هناك خير كبير فيما ورد في شريعتنا أيها الإخوة، هذا من الخير، أو هو هدية في هذه الجمعة أن نتعلم هذا، بأنك إذا استعذت الله من النار في يوم واحد سبع مرات، هل هذا وقت كثير؟ لا. وطلبت الجنة سبع مرات، تخاطب الجنة ربها وتطلب منه أن يدخلك الجنة. وإذا استعذت من النار سبع مرات، تطالب الجنة تطالب النار ربها بأن يعيذك من النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من النار، ونسأله الجنة، ونسأله الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الجنة، 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 اللهم إنا نستعيذ بك من النار، 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 اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والتقوى، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا رب العالمين، واستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير بار، اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.